في سؤال بعد إذن حضرتك يا سيرفنت، تكملة للسؤال ده، في واحد بيسأل يقول هل هناك تعارض بين سفر النشيد وكتب الأمم الأولى 6:14 لين؟ سؤال تاني، كرونس الأولى 6:14 لـ20. ممكن حضرتك حتى نخليه ونجاوب عليه بعد شوية، بس أنا قلت لحضرتك عشان نطلع الشاهد على مين يجاوب على السؤال.
بالنسبة للسؤال الأولاني اللي حضرتك وحضرتك اللي هو جاي من التكست بتاع نشيد شايل الأنس الأولى إصحاح 6 وعدد 14، هناك في تعارض بين الاثنين أو إيه؟ الحقيقة في الأولى إصحاح 6 عدد من عدد 14 للآخر بيتكلم عن أتأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية، الجسد ليس للزنا بل للرب. طب ايه جاب ده النشيد الاناشيد؟ هو نشيد الاناشيد بيتكلم عن الزنا؟ ما بيتكلمش عن زنا، بسفر نشيد الاناشيد بيتكلم عن الزيجة الروحانية في اسلوب نجازي بليغ، واحنا عارفين التشبيهات البليغة ذات اقناع وامتاع واشباع للفكر. فسفر نشيد الاناشيد سفر مقدس، واحب ان انا اتكلم عن سفر نشيد الاناشيد عشان خاطر هذا السائل يقدر ان هو يصل الى معرفه وقناعه. بس قبل ما اتكلم عن نشيد الاناشيد عايز انبه الاحباء وبرضو اخ بسيط حضرتك وكل الادمن ان الاوضه وصلت الى التوب، فيها 200 دلوقتي واحد، فكل واحد بيجي يخش فبيمنعوه بيقولوا له ما فيش مكان، فاحنا فتحنا الاوضه الثانيه، فممكن بعض الادمن يروحوا الاوضه الثانيه ويعملوا دعوه لجماعه من اللي في الاوضه اللي احنا فيها دي، يعني الجماعه من اللي في الاوضه ديت يسيبوا مكان، لان طبعا اللي جاي جديد ما بيلاقيش اسم الاوضه في مكانها، بيلاقيه تحت لان ما بيبقاش فيه عدد كبير يعني. فلكن لما يبقى هنا من الاوضه ناس يروحوا من هنا على الاوضه الثانيه يعملوا لهم دعوه ليها، فهيسمعوا نفس الكلام ويانا، لان انا قدامي تو كمبيوترز فيهم نفس الروم، وبرضو اسمي موجود هناك servant_13، وهنا برضو servant_13، فممكن يروحوا هناك ويسيبوا مكان للي عايز يخش للروم من هنا. ده بس ملاحظة، فأسيب لحضرتك الميكروفون عشان تنبه التنبيه ده أو تشوف إيه اللي يتعمل بالضبط مع الأدمن، وبعدين أكلمك عن رد على السؤال بتاع نشيد الأناشيد. معاك المايك.
شكرا يا اخ سيرفنت، يا ريت امون راع ومستر لوجيك مثلا يروحوا الاوضه الثانيه، وبعدين الاخوه الموجودين معانا يكملوا هنا. فبليز اتنين حضراتكم هناك، ولو حد يحب يروح معاهم برضو عشان اللي بيلاقي بيبص على اسمهم في البيجيننج يلاقي فيه سبيس، واحنا ممكن نبقى فين قاعدين في الروم الثاني. شكرا لتشوف معاكم جميعا، اتفضل معاك المايك يا اخ سيرفنت.
شكرا جزيلا، وشكرا للأدمن اللي هيروح هناك وللأحباء برضو اللي هيروحوا في الأوضة الثانية عشان يسيبوا مجال لغيرهم يعني. واحد بيسأل بيقول what is the name of next room؟ هي نفس الاسم بتاع الروم ديت، life and love for all of our group، وبس قدامها 3+ وفي اخرها 3+، هي نفس الروم يعني. اوكي، دلوقتي الاعتراضات اللي على نشيد الاناشيد اللي بتوجه اليه هي صور الغزل الفاضح اللي بيقولوا عليه، وانها حديث بين عشيقين والالفاظ الجنسيه تاني. والواقع ان المعترضين على هذا السؤال بيقولوا أن الذي يقرأ نشيد الأناشيد في العهد القديم ويقرأ صور الغزل المفضوح فيه يوقن أن ما حوى من بازل ويعيد طبيعة مهتاجة بالشهوة البهيمية مما لا يمكن صدوره أبدا عن رب العالمين. أنا قريت الكلام ده لأحد الكتاب المحترمين الأحباء المسلمين يعني، وأنا بقول محترمين لأن مش بالضرورة أن لما يبقى رأيه مخالف لرأي يبقى إنسان غير محترم، لا، هو محترم في ذاته واحنا بنقدره، لاننا بنقدر جميع الاراء، جميع العقائد، وجميع الاديان، وجميع الافكار، وبنقدر الانسان نفسه لانه قيمه في ذاته. فبقول الى هذا الحد يهاجم هذا السفر على انه غزل فاضح ومبتذل لمجرد ان به تعبيرات مجازيه. خد بالك من كلمه مجازيه، مأخوذة من العلاقة الشرعية الحبية المقدسة، مش الزنا، التي تربط العريس بعروسه لتعبر عن محبة الله لشعبه. هذه التعبيرات الحبية لا الجنسية كم يصورها هذا الإنسان المعترض. يقول عن هذه العلاقة المقدسة: وليد الطبيعة مهتاجة بالشهوة البهيمية مما لا يمكن صدورها عن رب العالمين، ويقطع سيادته بعدم صدور هذه التعبيرات الحبية لا الجنسية، أكرر، عن رب العالمين. لما لم يسأل نفسه كيف يمكن أن يخلق رب العالمين الجنس ذاته في الإنسان، رغم أن تعبيرات نشيد الأناشيد ليست جنسية أساسا؟ ولماذا أوجد الله في الإنسان الميل الطبيعي إلى الجنس الآخر؟ ولماذا شرع الزواج والعلاقة الزوجية وما يحدث فيها من متعة جسدية؟ ألا يذكر سيادته ما شرعه الدين الحنيف عن زواج المتعة في سورة النساء آية 24 التي تقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هل يمكن وصف ذلك بما قاله سيادته أنه غزل مفضوح مبتذل وليد طبيعة مهتاجة بالشهوة البهيمية؟ هل يجرؤ إنسان أن يقول عما يتم بين الزوج وزوجته من كلمات الحب الخالص أنها غزل فاضح ومبتذل زواج متعة؟ ألا يذكر المعترض أيضا ما جاء في سورة الطور آية 19 عن متعة المؤمنين في الآخرة بحوريات الجنة، إذ تقول الآية الكريمة: وزوجناهم بحور العين. وفي سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ولعلك يا عزيزي المستمع تذكر ما ذكرته منذ دقائق عن تعليق محمد جلال كشك على هذا الموضوع، يقول انه ثابت بنص القرآن ان حور العين هن للاستمتاع الجنسي. وبرضو تذكر كلام والجنة مزينة بالحور العين من الحسان كأنهن الناقوت والمرجان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها 70,000 من الولدان غانجات عاطرات آمنات من الهرم. وبرضو تذكر اللي أنا قلته لسه من شوية كلام محمد جلال كشك عن هذه اللذة والمتعة: لا مجال لأي خجل أو استخزاء من ناحية المطالب الحسية للجسد. حد ما يقول: فليس في الجسد عيب أو قباحة ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة في هذه الدنيا ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حد في الآخرة. ده كلام مبتذل؟ اشمعنى بتيجي لحد الكتاب المقدس ويبقى كلام مبتذل، لكن عند الإعلان ومعجزات القرآن ما يبقاش حد مبتذل؟ يعني ما تخليكوا فير يا جماعة، أنا بدعو إلى أرضية مشتركة وفهم مشترك. نحن لا نطعن بعضنا في بعض، نحن نحترم كل الأديان وكل العقائد، بس خلي عندك نظرة واقعية فير. ثم لما بيعترضوا على أن الماء في نشيد الأناشيد هو حديث بين عشيقين، من الاعتراضات على ذلك يقولون أنه حديث بين عشيقين، والواقع أن السفر لم يتخذ تشبيها لعلاقة الله بالكنيسة من حديث بين عشيق وعشيقة، بل التشبيه المجازي مأخوذ من حديث بين عارف وعروس، أي بين اثنين تربطهما علاقة حب شرعية مقدسة. نعم، نحن نؤمن أن المسيح في علاقته الحبية بالكنيسة التي هي جماعة المؤمنين تشبه بعلاقة الحب والارتباط التي بين العريس وعروسه، فقد قال يوحنا المعمدان: من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس فيفرح. لقد شبه المسيح بالعريس والكنيسة بالعروس، وهو يوحنا المعمدان شبه نفسه بصديق العريس. وتشبيه المسيح بالعريس والكنيسة التي هي جماعة المؤمنين بالعروس ورد في أماكن أخرى كثيرة في الكتاب المقدس. والمعنى الرئيسي وراء هذا التشبيه هو توضيح الرباط الحبي المقدس الذي يربط المسيح بكنيسته التي هي شعبه، إذ يقول لها: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدرحك لكنت. ويقول الكتاب: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. إنها ليست محبة جنسية شهوانية، بل هي محبة باذلة مضحية كما بذل المسيح وأسلم نفسه من أجلها. فهل في ذلك أي غضاضة أو ابتذال مفضوح؟ ونأتي إلى الألفاظ الجنسية التي يعترض عليها، ويضربون مثلا عن هذه الألفاظ الجنسية، يقولوا: ليقبلني بقبلات فمح. ها، واحدة اثنين. والاعتراض هنا: ما هذه القبلات؟ أليست هذه جنسا فاضحا؟ مهلا عزيزي، لا ينبغي أن ننسى حقيقة هامة أساسية، وهي أن هذا كلام هو ابن عريس وعروس، فهو كلام شرعي مقدس وليس علاقة غير شرعية مبتذلة. ما فيش عريس بيقبل عروسته وبقت فضيحة وبقى كلام فاضح. طب ما يعملوه جواز بالمراسلة ويخلص، لما منع كمان التعبير عن ده كلام. طب ولما الأب يقبل بنته؟ طب ولما الصديق يقبل صديقه؟ بقت القبولات فاضحة، في حين القبولات بتاعت صديق وصديق رجل لرجل في الغرب بتعتبر شذوذ جنسي، بقت فاضحة. بالإضافة إلى ذلك، وتعبير عن المحبة الخاصة النقية، ونحن نقول في أقدس عباداتنا: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. العلاقة والتعبير عن هذه العلاقة الحبية في علاقة شرعية ليست مبتذلة، لكن المبتذل هو العلاقة الخارجة عن العلاقات الشرعية. المعنى الروحي لهذا التشبيه إيه؟ إن الوحي الإلهي قد اتخذ من هذه العلاقة المقدسة بين العريس وعروسه تشبيها للتعبير المجازي عن العلاقة الشرعية التي تربطنا بالله في حب مخلص مقدس. والواقع أن المعترضين يتجنون على فر نشيد الأناشيد ويصورون لمن لم يقرأه أنه كتاب من الأدب الهابط المبتذل، وحاشا لكلام الله من الابتذال، وإنما قد غلق على المعترضين فهذه التعبيرات الروحية المقدسة وفهموها بحسب فكرهم الشخصي. ولهذا قال الكتاب المقدس في رسالة تيتوس إصحاح 1 آية 15: كل شيء طاهر للطاهرين، وأما النجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. ودعني أصارحك عزيزي القائل، ولو أني ترددت كثيرا في أن أورد أيضا كلام سيد المسيح في هذا الصدد حتى لا يساء فهمي، وأؤكد لك أيها القارئ العزيز السامع العزيز أنني لا أبغي بهذا الكلام إهانة لأي إنسان، لأننا نحب كل أحد ونحترم كل أحد مهما اختلف معنا في الفكر. فالمثل يقول الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. والآن أجد نفسي بعد أن أوضحت قضية وواثقا من محبة السامعين وحسن ظنكم أن أرى كلمات السيد المسيح كما جاءت في متى 7 آيات التي تقول: لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. من أجل هذا كانت قراءة هذا السفر ممنوعة على غير الناظرين روحيا لئلا يضروا أنفسهم، إذ يتخذونه بالمعنى الحرفي كما فعل السادة المعترضون، وأنهم أخذوه بالمدلول الجنسي وليس بالمدلول الروحي المراد من هذه التعبيرات المجازية البلاغية عن أقدس رباط حب، وهو الحب بين الله وكنيسته المقدسة. والواقع أن القضية الأساسية التي تجعل بعض رائحة المسلمين لا يفهمون التعبيرات المسيحية من جهة علاقة الله بالإنسان هي أنهم ينظرون إلى هذه العلاقة التي بين الله والناس على أنها مجرد علاقة عبادة لله، عبادة. أما في الإيمان المسيحي فإن هذه العلاقة ليست مجرد عبادة، هي علاقة حب قوي. فنرى الكتاب المقدس يقول: هكذا أحب الله العالم، وأيضا نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. على هذا المنوال نسج سفر نشيد الأناشيد مستخدما التعبير المجازية للمحبة الشرعية بين العريس وعروسه ليظهر بها عمق محبة الله للبشر. أفتعتبر هذه التشبيهات الشرعية تشبيهات فاضحة مبتذلة؟ من له أذن للسمع فليسمع. ويمكن أن يكون لنا لقاء آخر طويل حول سفر نشيد الأناشيد، ولكن هذه مجرد تصبيرة لمن هو جائع للمعرفة. شكرا، والمايك معك أخ بسيط.